بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، سبحانه من إله عظيم ورب كريم، لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته والتزم نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال وجعلها خالصة لوجهه، إنه جواد كريم. هكذا يتجدد لقاؤنا أحبة الكرام في هذا الدرس الأسبوعي من كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العصر، تحت هذا العنوان العريض: توجيهات إلى الأسرة المسلمة. وكما تلحظون سرعة مرور الأيام، فكأنه بالأمس القريب كنت بين أيديكم على هذا المنبر أو الكرسي ألقي المحاضرة الأولى، وكأنه بالأمس القريب نتحدث عن كيفية استقبال رمضان وطرق التهيؤ له. وهذا اليوم هو يوم التاسع منه، وهذه الليلة هي ليلة العاشر من شهر رمضان، وعلى هذا فنحن على وشك نهاية الثلث الأول. صحيح ولا مو صحيح؟ نحن على نهاية، على وشك نهاية الثلث الأول منه، فسبحان الله ما أسرعها من أيام وما أسرعها من أوقات، أياما معدودات. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، أي كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة من نار، أي كجريدة النخل اليابسة إذا أشعلت فيها نارا فإن النار تلتهبها بسرعة شديدة. لا تكاد تصلي الجمعة حتى تدركك الأخرى. وهكذا هي الحياة عباد الله، كلما اقترب الناس من اليوم الآخر، كلما تقارب الزمان وانتزعت البركات من الأوقات إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ويستطيل الإنسان أيامه وسنواته، ولكن الحق أن ذلك كله لا يعد شيئا في حساب الله تعالى. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهنا سألهم: كم لبثوا في هذه الدنيا من سنة ومن عام؟ ولم يقل: كم لبثتم في الأرض عدد شهور أو عدد أيام أو عدد ساعات، بل عدد سنين، لأن الله عمرنا: أولم نعمركم في الأرض ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيقول جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا يقولها أو هذا الكلام يقوله من عاش 100 ومن عاش 90 ومن عاش 80، يستقل سنواته التي عاشها فلا يراها شيئا في ماضيه. لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني جزءا من اليوم، وهو نسي أن الله عمره عقودا على ظهر هذه الأرض. لبث عشرات السنين لكنه لا يراها يوم القيامة من شدة الهول. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. طيب وأنتم كنتم تعدون، مع أنهم كانوا يحسنون العد في هذه الدنيا، كانوا يحسنون الحساب، لكن لا يحسنون العد إلا للمادة والدينار والدرهم. كانوا أهل عد في هذه الدار وأهل حساب، فكل شيء عندهم بحساب وكل شيء عندهم بعد، لكنهم الآن من شدة ما لحقهم من الفزع والخوف والذعر والهلع من شدائد يوم القيامة فقدوا عقولهم وضيعوا القدرة على الحساب والعد. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نحن لا نحسن العد ولا الحساب، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نعم، هي أيام قليلة مهما طالت، ودنيا حقيرة مهما عظمت. أحبتي الكرام، لأجل ذلك كان من الواجب على المسلم أن يسعى جهده في هذا الشهر بالذات، أن يسعى جهده في هذا الشهر بالذات كي يحافظ على وقته ولا يضيعه. الوقت من أنفس ما ينبغي المحافظة عليه، كما قال الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. أهم شيء هو الوقت، لأن الوقت ما هو؟ الوقت هو العمر، والعمر هو رأس المال، وإذا ضاع رأس المال ضاعت التجارة كلها. إذا ضاع رأس المال هل يبقى الربح؟ أجيبوا: لا ربح إذا ضاع رأس المال. اليوم تعامل الناس مع الأوقات تعامل عجيب وغريب، خاصة في الأوقات الفاضلة. أنتم كلكم يحفظون أو يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. شهر يضاعف الله فيه الأجر والثواب ويغلق فيه أبواب العقاب، ويتعرض جل وعلا لعباده بالنفحات العظيمة، فيهبهم هذه الفرصة الثمينة، فرصة العام بل فرصة العمر، عسى أن يظفروا بأعظم مرغوب، ألا وهو النجاة من النار والفوز بالجنة. لا تظنوا أن هذه العطيات الإلهية هكذا ببلاش، لا، بقدر ما يكون العطاء تكون المؤاخذة ويكون العتاب، بقدر ما يكون العطاء تكون المؤاخذة ويكون العتاب، كما أنه بقدر ما يكون الصعود يكون الهبوط. فإذا هيأ الله تبارك وتعالى لنا من أسباب التعرض لرحمته والفوز بمغفرته كل هذه السهولة التي يسرها وسهلها وساقها وشرعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه السهولة تقابلها أيضا مؤاخذة عظيمة لمن فرط فيها. صحيح؟ إيه نعم. ولهذا إما أن يكون هذا الشهر كريما على صاحبه، وإما أن يكون شؤما عليه. وبعض الناس أو أكثر الناس يهنئ بعضهم بعضا: رمضان كريم، رمضان إن شاء الله رمضانكم مبارك. لن يكون كريما ولا مباركا إلا إذا استثمره الإنسان استثمارا حقيقيا، فلم يضيع منه شيئا، لن يكون هذا الشهر كريما ولا مباركا ولا سعيدا على صاحبه إلا إذا كان هذا الشهر شاهدا له لا عليه، لأن هذا الشهر سوف يخرج ويعود، قطعا سيعود، ونحن سوف نفارقه. فإما أننا سنعود ليعيدنا الله تعالى مرة أخرى وكرة أخرى، وإلا كان هذا الشهر آخر شهور رمضان في العمر. لا يدري الإنسان، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا يدري الإنسان متى يحل أجله. ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال آمين، درجة الأولى، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. عجب، لماذا يقول آمين؟ كلمة آمين بمعنى اللهم استجب. آمين كلمة تقال بعد الدعاء، صحيح ولا؟ احنا لماذا نقول آمين بعد الفاتحة؟ لأن الفاتحة كلها دعاء، كذا ولا؟ ولو شرع الداعي يدعو قولوا أنتم آمين، يعني اللهم استجب. يقول آمين إذا فيه دعاء. قالوا: يا رسول الله، رأيناك صعدت المنبر وقلت آمين آمين آمين، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فقال: رغم أنف رجل، أو قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر الله له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يدعو جبريل على إنسان يبلغه الله رمضان، يدعو عليه بأن يرغم الله أنفه في التراب. رغم أنف امرئ، رغم أنفه يعني جعل الله أنفه في الرغام أي في التراب، إذلالا وإهانة له، لأنه لم يولي لهذا الشهر قدره ومكانته. يدعو جبريل عليه السلام سيد الملائكة، يدعو وسيد الرسل يؤمن، فهو دعاء مستجاب ولا مستجاب؟ مستجاب قطعا. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر الله له فأبعده الله، وفي لفظ فأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. ولا شك أن جبريل ما أتى من عند نفسه، الله هو الذي أرسله. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني نريد زيارتك أكثر، زرنا أكثر وأكثر، تعال عندنا. فسكت جبريل، فنزلت الآية من سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، بمعنى أن الملائكة لا تتنزل من السماء إلا بأمر الملك جل وعلا، إلا بأمر الله. فجبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على الدعاء، وهذا يدل على خطورة الأمر. سيخرج الناس من رمضان، سيخرجون على صنفين، والقسمة على التثنية لا على التثليث، صنف رابح وصنف خاسر، صنف مغفور له وصنف معذب، صنف من أهل الجنة وصنف من أهل النار، ولا بين بين، لا يوجد بين بين. فإما أن يخرج هذا الشهر وقد غفر الله لك، أسأل الله أن يغفر لي ولك ولكل مستمع ومستمعة، أو أن تكون الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا غضبه وأليم عقابه. الأمر خطير يا إخوة، نسعد بأن نسمع فضائل رمضان، رمضان شهر كريم، شهر مبارك، شهر الجنة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، وهذا يقابله ماذا؟ يقابله الإنذار والتخويف، يقابله العتاب، يقابله المحاسبة. لو فرط الإنسان في أيامه ولياليه مال الله سبحانه وتعالى فتح لك باب الجنة هكذا، وأغلق أبواب النار وصفت المرض من الشياطين حتى ترتع، لتجعل من رمضان كشوال وشعبان وحالك هو هو. لا 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 أصلا. لأجل ذلك إخوتي في الله، نحن نتعبد لله تعالى في رمضان بصيام النهار وجوبا وقيام الليل استحبابا، كل هذا ينبغي أن يرى أثره في السلوكيات والأخلاقيات، هذا هو الشأن. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا تجعل من الصيام صياما مقصورا محصورا في البطن. حتى البهيمة البقرة هذه أو النعجة أو الشاة، لو أمسكنا عنها الطعام والشراب يمكن أن تصوم أكثر منك، صح ولا؟ يمكن أن تصبر البهيمة على الطعام والشراب والجوع أكثر من الإنسان. ليس هذا هو الشأن. هذا الله سبحانه وتعالى كلفنا بالصيام لغاية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما قال لكي تجوعوا، لكي تظمأوا، لكي تتركوا الشهوات، شهوات الفروج والبطون، لا، قال لعلكم تتقون، أي لأجل تحقيق تقوى الله عز وجل. يصوم البطن لتصوم العين عن النظر إلى المحرمات، يصوم البطن لتصوم مع البطن الأذن عن سماع المنكرات، يصوم البطن لتصوم معه اليد عن البطش الحرام أخذا أو عطاء، بيعا أو شراء، يصوم البطن ليصوم اللسان، وما أدراكم من اللسان، عن الحرمات الكثيرة وعن الآفات الكثيرة التي هي من حصاد الألسنة كذبا وزورا وبهتانا وغيبة ونميمة ونهشا. كل هذا هو المقصود بالصيام. المقصود الأعظم من الصيام هو أن نترك المحرمات. أما ترك المباحات، كيف نترك المباحات ولا نترك المحرمات، مع أن المباحات مباحة في الأصل لكنها حرمت إلا في هذا الوقت من طعام وشراب، والمحرم يبقى محرما في رمضان وغير رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة من مقاصدها توحيد الكلمة، كلمة المسلمين، ليصوموا في وقت واحد، يمسكون في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد، فيتحقق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهي جمع الكلمة. ومن ذلك أن الصيام يقوي هذه الآصرة وهذه اللحمة الإيمانية بين أفراد المجتمع، وأولى المجتمع هذه النواة، نواة الأسرة. الأسرة ينبغي أن يرى عليها أثر الصيام، لو لم يكن من ذلك إلا بازديادها لحمة وتماسكا. ونحن لا ننكر في زماننا أن الأسر تعيش تفككا عجيبا، الأسر اليوم تعيش تفككا وتمزقا وتشتتا، تجد الأسر يعيشون تحت سقف واحد ويجمعهم بيت واحد، يجمعهم بيت واحد ويعيشون تحت سقف واحد، ولكن كل واحد في عالمه، كل واحد في عالمه، تمسك عجيب وتشتت رهيب تعيشه عوائل المسلمين إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. تجد الأب يشرق والأم تغرب والأبناء بينهم. فلا تسل عن المخلفات السيئة، لا تسل حينئذ عن النتائج الوخيمة، فترى التناقضات في الأسرة الواحدة، ترى التناقضات العجيبة، تتساءل: هل هؤلاء على الإسلام أم على غير الإسلام؟ تتساءل. فتارة تجد الأب على تدين والتزام، رجل من أهل الصلاة من أهل الجماعة والجمعة، من أهل القرآن، من أهل الذكر، ولكنه مبتلى بامرأة لا ترفع لطاعة الله عز وجل رأسا، وبالتالي الأبناء في الغالب سيتبعون أمهم، لأن الولد يحب السهولة كذا ولا، ولأن احتكاك الأم بالأبناء أكثر من احتكاك الأب. الأب المسكين يخرج أول النهار إلى العمل قبل طلوع الفجر ولا بعد طلوع الفجر، وهو يكابد ويعمل ويحمل الثقيل ويتجرع الذل والنكد في سبيل أن يأتي باللقمة الحلال لأبنائه ولعياله، والأم تحتك بهؤلاء الأولاد، وهي ممن قال الله في شأنهم فلا صدق ولا صلى، لا صلاة ولا صدق ولا عبادة ولا طاعة ولا ذكر، كيف سيكون حال الأولاد حينئذ؟ على دين أمهم قطعا. لما حضرت أبا الأسود الدؤلي رحمه الله الوفاة، أحد علماء النحو اجتمع بنوه حوله فقال لهم: لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا له: صغارا وكبارا فهمناها، قبل أن نولد كيف أحسنت إلينا؟ قال: اخترت لكم من الأمهات ما لم تعيروا بها، اخترت لكم أما لم تعيروا في هذه الدنيا بها، فإن أعظم إحسان يقدمه الأب لأبنائه قبل مجيئهم أن يختار لهم الأمة الصالحة التي ستكون مدرسة أولى لهؤلاء الذرية. ولكن قد يريد العبد شيئا ويريد الله شيئا آخر، قد ينوي الإنسان خيرا لكن الله قد سبق في تقديره وقضائه أمر آخر. فالرسل الكرام ابتلوا بزوجات خائنات، نوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، وزوجته كانت خائنة منافقة تتظاهر بالتدين، ولكن في باطن الأمر هي على غير دين زوجها. وهذا شأن طائفة من النساء لها أكثر من وجه، فهي أمام زوجها لا تري العيوب، لا يظهر منها شيء، هون تصلي أمام الزوج، تتظاهر بالصلاة، تتظاهر بالذكر، تتظاهر بأنها لا تنظر إلى المحرمات في القنوات والفضائيات، بس تتظاهر فقط، تتظاهر بأنها تأمر وتنهى الأولاد. فإذا خرج الأب فإذا بها تظهر بالوجه الحقيقي، لا تبالي لا بالصلاة ولا بالذكر ولا بما تبصر بعينيها ولا بما تسمع بأذنيها، بل وتترك الحبل على الغارب لنفسها ولأولادها، والأب المسكين يخرج مطمئنا، يعتقد أن عنده امرأة صالحة في البيت، وبعد سنوات ينكشف المغطى وتسقط الأقنعة وتظهر ثمرة تربيتها السيئة التي سلكتها في حق أبنائها، فقد ربتهم على النفاق، ربتهم على أن يكون لهم أو لكل واحد منهم وجهين، وجه يظهر به لأبيه ووجه حقيقي مع أمه، وهذا أكثر ما يعاني منه الأسر اليوم. فإذا بالأب يتفاجأ بسلوكيات غريبة من الأبناء والبنات، سبحان الله أنا ما ربيتهم على هذا، لا يا أخي كان عندك فويت، كان الجراب مثقوبا، وهو هذه المرأة المنافقة، هذه المرأة التي كانت تظهر بوجه غير الوجه الحقيقي. ابتلي نوح بمثل ذلك، ولذلك مات ولدها على الكفر، ونادى نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وقال قبلها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ونادى نوح ابنه فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مات هذا الولد على الكفر. قال العلماء لأن أمه كانت منافقة كافرة. ولما دعا ربه أن ينجي ابنه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه النتيجة. ويبتلى رسول آخر من رسل الله تعالى، وهو نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. يبتلى بامرأة منافقة تدعي العفة وتدعي الإيمان وتدعي التصديق وتدعي التقوى، فتظهر له بهذا الوجه. والمسلم يحكم بالظاهر، وهذه القاعدة الشرعية، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أنت ما تستطيع تجعل شرطي على رأس زوجتك ولا رأس أولادك، تعملهم بوليس يعس، ما يمكن. أنت تأمر وتنهى وتربي وترشد، إذا أبدوا منهم وظهر لك منهم استجابة تقول الحمد لله. بعدين إذا خرجت إلى العمل أو إلى المسجد أو إلى السفر أو إلى الحج أو إلى مكان، أنت لا تدري ما الذي يحصل خلف ظهرك. تفوض أمرهم إلى الله. حج في دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، من أدعية السفر التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. امرأة لوط كانت تتظاهر أيضا بالتقوى والعفاف، لكنها كانت تقر قومها على الفاحشة، تقرهم وترضى بفاحشتهم. فلما نزل العذاب طالها أيضا، مع أنها لم تكن تقارف هذه المعصية أصلا، ما كانت تقارفها، لكن إقرارها وميل قلبها لقومها جعلها مثلهم، جعلها مثله. وهذا يدل على خطورة عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالقلوب. وانظروا إلى ثمود. ثمود قبيلة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، عقروا الناقة وقتلوها. الذي قتل الناقة واحد فقط، قدار بن سالف، رجل واحد قتل الناقة التي نهى الله عن أن يقربوها بسوء. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فلما ارتكب هذه الجريمة وقومه أقروه على هذا ورضوا بهذا، لما نزل العذاب نزل على الكل، عذب الله الجميع، مع أن المجرم واحد. طيب ولا الآخر وش ذنبهم؟ قالك سكتوا، رضوا، رضوا وسكتوا، وسكتوا ولم ينكروا ولم ينهوا ولم يأمروا، فاستحقوا العذاب. الكل شريك في الجريمة. المنكر إذا حصل وسكت الناس وكل واحد يقول نفسي نفسي وأنا وش راح لي فيه وأنا وش دخلني، يصير شريكا في هذا المنكر، يصير شريكا فيه. اللهم إلا أن ينكر بقلبه للعجز ويقول فيما بينه وبين ربه في خلوة اللهم هذا منكر فلا تؤاخذني به. يعني بعض الناس ما يتمعر وجهه للمنكر أصلا ولا يؤثر فيه، فهذا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ابتلي بامرأة منافقة، وحدث القرآن عنهما في نص واحد: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كانتا زوجتين لنبيين رسولين عظيمين، هذه قرابة عظيمة، لكن هذه القرابة لم تنفعهما. لوط يدخل الجنة ونوح يدخل الجنة وهاتان إلى النار، لأن الله لا يحابي أحدا، لا يوجد عند الله وساطة ومعارف وهذا صاحبي وهذا زوجي وهذا صديقي، لا لا، كل إنسان يحاسب بنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. انتبهوا يا إخوة، فتجد بعض الأسر الأب على طاعة والأم على غير ذلك تماما، فتكون الجناية والجريرة على الأبناء قطعا، إلا أن يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الذرية، إلا أن يعصمهم ربهم. فلا تسأل عن حال هذا الزوج المسكين، إذا كانت الزوجة على ما على غير ما هو عليه، إذا تكلم مشكل وإذا سكت مشكل، فتجد هذا الأب يعيش في أسرته تحت سقفه وهو سيد البيت كالغريب، يعيش غريبا تماما، يعيش في عزلة، حديثه مع من يتحدث، كلامه مع من يتكلم، عن أي شيء يتحدث، ليس من نفس الطينة، كأنه رجل أجنبي عنه. موجود هذا ولا؟ ولذلك تجده ربما يخلو بنفسه في غرفته ولا في مكتبه ولا في مجلسه الخاص، ولا يقضي أكثر أوقاته خارج البيت، إما في المسجد ولا في محاضن الطاعة، يقول لك أنا مش نرجع للجحيم، ما ثم شيء على ما أريد، ويا ليتهم على المعصية والاستحياء، لا لا، على المعصية والبجاحة والوقاحة والتهديد. اسمع، يقول له احنا بلد الحرية، ولا تحل فمك ولا تتكلم، تحب تصلي صلي الرحب. هذه الأم تقول لزوجها لأبي الأولاد أمام أولاده: والله الشكايات تأتينا يوميا ونسمع من الكلام ما يمزق الكبد حزنا وحسرة وأسى. نعم، الأب هذا عندهم يمثل بنكا فقط، باهي إلا في الفلوس، ممليح إلا فيش اشتري فقط، القائمة دائما موجودة، جيب كذا وجيب كذا وجيب كذا وجيب كذا فقط، نسأل الله السلامة والعافية. وتجد بعض الأسر العكس، تكون المرأة على صلاح وعلى عفة وعلى تقوى وعلى خير وعلى ذكر، لكنها تبتلى بزوج نسأل الله السلامة والعافية، لا يعرف ركوعا ولا سجودا ولا مسجدا ولا قرآنا ولا ذكرا، وبينهما أولاد. لكن الحالة الثانية أهون من الأولى، لماذا؟ لأن الثانية الأبناء لن يكونوا في خطر كحالة الأولى، باعتبار أن الأم تحتك بالأبناء أكثر، لكنها مسكينة تعاني تعاني. وهذه المرأة أيضا لها في الصالحات سلف صالح، فهذه زوجة فرعون: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهكذا قضاء الله في عباده، وكل ذلك لحكمة، فإن الله جل وعلا ينوع الأقضية والأحكام وينوع الاختبارات والابتلاءات على خلقه، فهذا الرجل مبتلى وتلك المرأة أيضا مبتلات وهكذا. وقد نجد في الأسر الوالدين جميعا على طاعة، لكنهما ابتلي بأبناء ذكورا وإناثا على غير ما عليه الوالدان، رغم أنهما بذلا ما في الوسع والطاقة تربية ونصحا وإنشاء وتهذيبا وإرشادا، لكن لما وصلوا إلى سن المراهقة صار الأمر شأنا آخر، تغيرت الأحوال. هذه حالة أيضا ليست بالقليلة في المجتمعات المسلمة. والله نعرف من الصالحين والصالحات الرجل على خير حال، وقل مثل ذلك في شأن الزوجة، لكن الأبناء كأنهم ليسوا من هؤلاء الأبوين، كأنهم من مصنع آخر ومن طينة أخرى ومن أرض أخرى ومن بلاد أخرى. عجيب. لماذا؟ هو ابتلاء من الله تعالى، ولكن له أسبابه، أسباب خارجية، أسباب خارجية، سن المراهقة وما فيه من تغير نفسي وجسدي، فهو سن حساس جدا. هناك عوامل خارجية عملت عملها، ربما جو المدرسة، جو المعهد، جو الكلية، جو الشارع، قرناء سوء لا ندري. فإذا بهؤلاء الوالدين إذا بهم ينظرون إلى أبنائهم يحترقون كل يوم، ومع احتراقهم في المعاصي تحترق قلوبهم وتحترق أكبادهم، لا يملكون شيئا إلا الدعاء، إلا أن يقولوا اللهم اهدهم، اللهم رد بهم إليك ردا جميلا. فأن نجد اليوم في الأسر كل على مستوى واحد في التدين، هذا نادر وقليل جدا جدا نادر، بل نجد التناقضات والازدواجية. والواجب على الإنسان أن يقوم بما كلفه الله به من تحقيق عبوديته ودوام ذكره وقوة الاتصال به وصدق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه وتمام الثقة به سبحانه وتعالى وحسن الظن فيما عنده جل جلاله، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الهداية والضلالة كل ذلك بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويترسم كل فرد في الأسرة، أعني الوالدان، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما هذه العداوة؟ قالك لأنهم كثيرا ما يصدوننا عن الطاعة. فالولد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة مبخلة، فإنه قد يسبب الجبن لأبيه وقد يسبب البخل لأبيه، وكم كان الولد سببا من أسباب صد الأب عن الطاعة، كما يكون سببا من الأسباب التي تصد الأمة أيضا عن الطاعة. فلذلك وجب الحذر، فلا تقدم هوى الإبن على أمر الله، لا تقدم رغبة البنت على أمر الله تبارك وتعالى، قدموا أوامر الله على أهواء أبنائكم وأزواجكم. إن من أزواجكم وأولادكم، بعض الناس يتعلل يقول وش نعمل، ولد صغار وطلبوا وش نعمل. لا، أنت لابد أن تكون قواما، ولا بد أن تكون حريصا على إنقاذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون في الأسر ميزان الحق والباطل والخير والشر والعدل والظلم والحلال والحرام. ما يمكن أن يعيش الناس أن تترك لهم الحبل على الغارب ليعيشوا حياة البهائم، لا حسيب ولا رقيب ولا شيء، أنت تقوم بواجبك، فإن أثمر ذلك فاللهم لك الحمد، وإن لم يثمر ذلك فما عليك من سبيل وما عليك من عتاب وما عليك من لوم. لأني أرى بعض الآباء قد دخلوا في تأزم نفسي، والله بعض الآباء صاروا متأزمين نفسيا، يشربون الدواء، ومنهم من يراجع الطبيب النفسي، ومنهم من لجأ إلى العزلة والانكماش حتى انقلب عليه كآبة وكدرا، والإنسان منهم يكاد الحزن أن يقتله. لا يا أخي، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. طيب، هذا الابن أنت تسببت في وجوده، ربيته، أحسنت تربيته، أرشدته، علمته، إذا أبى إلا أن يذهب إلى الجحيم فليذهب إلى الجحيم، ما هو بالسيف. بالسيف لن تستطيع أن تجعل الناس على دين بالقوة وبالسيف، وإنما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، فأنت لن تحفظ أعمالهم ولن تكون وكيلا عليهم، قمت بالواجب انتهى الأمر، ماذا تصنع؟ تقتل نفسك حزنا وحسرة وأسى؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو لهم بالصلاح والهداية وأن يردهم إليه ردا جميلا، لا تملك غير ذلك. رمضان فرصة لأن يتجدد هذا الجهد من جانب الأبوين تجاه الأبناء، فرصة لأن تقوى هذه اللحمة بين أفراد الأسرة في ظل هذا التفكك الذي سببته الحياة المادية المحضة، طغت المادة على العقول. اليوم كل في عالمه، كل في عالمه، قد لا يجتمعون حتى على الطعام. اليوم مثلا في ظل النمط الحياة الذي نعيشه، يخرج الأب في وقت والأم إن كانت في البيت فهي في البيت، وإن لم تكن في البيت تكون عاملة موظفة لها وقت أيضا، والأبناء مع مواقيت الدراسة وما إلى ذلك. في سائر أيام العام قل أن يجتمع أفراد الأسرة على مائدة الطعام، قل ذلك جدا. ليش؟ لتفاوت المواقيت. في رمضان فرصة لأنهم يتسحرون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، خاصة هذا الوقت الذي هو في فصل الصيف، لا يوجد في هذا الوقت ارتباط بالعمل، الناس كلهم خرجوا من الوظائف وخرجوا من العمل، فهي فرصة لاجتماع أفراد الأسرة. يا ليت تكون فرصة للإرشاد، ولأن يقول الأب كلمة خير وأن تقول الأم كلمة خير. النبي صلى الله عليه وسلم علم الخير حتى على سفرة الطعام. عمرو بن أبي سلمة حينما جعلت يده تطيش في القصرة وهو على سفرة الطعام، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه شيئا من آداب الطعام على سفرة الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعلمه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذا الوقت يمكن أن يكون للتعليم ولو بشيء من الدعابة وشيء من إدخال البهجة والسرور عليه، لا يكون الأمر بشدة بل برفق. نحن نوصي أنفسنا وإياكم بالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. لا تظن أنك سوف تصوعهم وتطوعهم بالعصا والضرب، لا، قد يكون هذا سببا في من أسباب شروده ونفرتهم بل وكرههم لك وعدم تقبلهم لنصائحك. بل كن حكيما، ويا حبذا لو تعاون الزوجان على ذلك. لكن كما قلت لكم، من أعظم المصائب أن يشرق الأب وأن تغرب الأم أو العكس، يتولى أحدهما القضاء والآخر دور المحاماة، فهذا قاض وهذا محامي، هذا يأمر وهذا يدافع. والأبناء من طبيعتهم الركون إلى السهولة، الركون إلى ماذا؟ إلى السهولة، وحينئذ لا يمكن أن ننجح في التربية ولا أن ننجح في التوجيه. كذلك من المعاني التي نفتقدها في الأسر التعاون على البر والتقوى، فإن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن تكون الزوجة خير عون لزوجها على طاعة الله تبارك وتعالى، تذكره إذا نسي، وتنبهه إذا غفل، وتصوبه إذا أخطأ. نعم، لأنه بشر، ليس يعني أنه من أهل الصلاة، من أهل الطاعة، من أهل كذا، أنه لا يجري عليه الخطأ ولا النسيان ولا الغفلة، لأنه من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فتكون عونا له على الطاعة، تعينه على غض البصر. بماذا؟ بحسن التزين له وحسن التباعل له، تعينه على إعفاف نفسه بتسليم نفسها له راضية غير متبرمة لتكفيه، تعينه على إقامة الصلوات في أوقاتها، تعينه على الاستيقاظ لها، تعينه على قيام الليل. رحم الله امرأة أيقظت زوجها للصلاة فأبى فنضحت في وجهه الماء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالرحمة. ورحم الله رجلا أيقظ امرأته للصلاة فأبت فنضح في وجهها الماء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذين الزوجين بالرحمة دعوة خاصة نبوية مباركة. إذن تكون المرأة خير عون للزوج على طاعة الله، وتذكره بفضل الحلال، وتحذره من الحرام والابتعاد عن الحرام. كانت المرأة الصالحة إذا خرج زوجها أول النهار ليعمل تأخذ بثيابه وتقول: يا عبد الله اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا إلا حلالا. الله المستعان. اليوم الزوجات إلا ما رحم ربي، يدخل الواحد على المرأة بأشياء كثيرة لا تسأله من أين لك هذا، ويكون ممن يعمل الأعمال المشبوهة، لا تبالي لا تبالي. كذلك يكون الزوج خير عون لزوجته على طاعة الله تعالى، يذكرها إذا نسيت، وينبهها إذا غفلت، ويصوبها إذا أخطأت. هكذا بعض الأزواج لا يرى من زوجته إلا أنها طباخة أو أنها لشهوة فراشه فقط، عند الزوجة يعاملها كأنها حيوان عزكم الله، يرى فيها أنها طباخة أو أنها تلبي رغبته في الفراش فقط، لا ينظر إليها أنها إنسان، أنها مؤمنة، أنها مسلمة، أنها أيضا مطالبة بتحقيق العبودية، أنها مطالبة بإعمار وقتها بطاعة الله، أنها مطالبة أيضا بأن تنقذ نفسها من النار وأن تنجو بالجنة مثله. لا ينظر إليها على أنها إنسان مكلف، وهذا من الخطأ بمكان. فتجد الواحد منهم يغضب لو أن المرأة أخلت بشيء من جانب المطبخ أو من جهة المطبخ، لو أنها مثلا زودت الملح أو أنقصت الملح، أو أنها لم تحسن طهي الطبق الفلاني، تجده يرغد ويزبد ويبرق ويرعد ويتوعد ويهدد، وربما يطلق أو يهدد بالطلاق. إذا ما أخطأت في جانب من جوانب شؤون البيت تجده يغضب غضبا شديدا، لكنه يراها تضيع أوامر الله، يراها تخرج الصلاة عن أوقاتها أو تؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها بلا عذر، ما على باله، ما هو هنا، ما يهمه أصلا، همه نفسه فرجه وبطنه، أما دينها وطاعة ربها وذكرها لمولاها هذا كله لا يعنيه في شيء. وهذا لا شك يعتبر من خيانة الأمانة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالزوج مسؤول عن زوجته وعن عياله، لا بد أن يقوم بهذا الواجب. واجب التذكير: صليت إذا رأيتها، هاي أكلات، هاي شوات، هاي كذا، جزاها الله خيرا. ونحن علينا أن نذكر فضل الزوجات، يحملن أولادنا في بطونهن، ويرضعن أولادنا وقت الرضاع، ويقومن بخدمتنا. المرأة اليوم هي التي تتعب بنفسها لتريح الجميع، أليس كذلك؟ انظر متى تدخل إلى المطبخ، هذا الطعام الذي قدم بين يديك خدمة وكلفة وتعب وإرهاق ووقت. ولهذا نبشر أخواتنا المؤمنات نبشر الزوجات، نبشر البنات، نبشر المسلمات الفاضلات اللاتي يقمن بشؤون البيت ويقمن بواجب الخدمة وخدمة الزوج طبخا وإعدادا وتجهيزا، نقول أنتن لكن الأجر مضاعف. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، فمنا الصائم ومنا المفطر، وقد أصابنا حر ذاك اليوم، فصار الرجل منا يبحث عن الظل، فمن لم يجد ظلا أظل رأسه بيده من شدة الحر، مع أنهم عرب ومولودون في جزيرة العرب، ومع أن الحرارة عندهم شيء عادي، لكن إذا قال لك العربي ابن الجزيرة الحر شديد، يعني إيش؟ يعني الحر شديد، وأنه حر لا يطاق. قال أنس بن مالك: فقام المفطرون منا يظللون على الصائمين ويخدمونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بإيش؟ بالأجر. ما معنى؟ يعني أن الله ضاعف أجرهم، رغم أنهم في إفطار، أفطروا في سفر، ذهبوا بالأجر. فالمرأة إذا كانت مفطرة مثلا، لو كانت مفطرة بسبب عادتها الشهرية، بسبب الحيض، وكانت تقوم على إطعام الزوج وإعداد الطعام له بفرحة، وطبعا فما أسلوب في أسلوب، يعني إذا كانت تخدمه بطيب خاطر وطيب نفس، وينظر إليها وهي تضع أطباق الطعام، وهي تقدم له هذه الخدمة بكل انشراح، هذا يزيده محبة ومودة، ويزيده علاقة تعلقا بها. أم إذا كانت تقوم بذلك وهي على مضض، تقوم بذلك كأنها مكرهة، كأنها ملزمة، وربما يصاحب هذه الخدمة كلام: وأنا في تعب، وأنا ما أستطيع، وأنا كذا وأنا كذا، وأنت دائما كثير الشروط، وأنت كذا، مشكلة. فالمرأة إذا قامت بخدمة زوجها وإعداد الطعام له ولأسرتها نالت الأجر مضاعفا. فكيف إذا كانت صائمة؟ هذا إذا كانت مفطرة، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فكيف إذا كانت صائمة؟ فإن الله يأجرها على ذلك أجرا جزيلا. وهذا يعتبر من أجل الأعمال الصالحة، خدمة الزوج والقيام على شؤونه، من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا أحبتي الكرام، حتى لا أطيل عليكم، أفراد الأسرة في رمضان ينبغي أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى، ولو بالتذكير. تذكر المرأة الصلاة في وقتها: صليت؟ ما صليت؟ لا لا لا، ما عندي حتى نكمل. لا ما تكملش، خلي هكذا. لا لا ما زلت غير شوي. لا ما تكملش، لا تكملي، روحي صلي وبعدين هذا ينتظر، الصلاة لا تنتظر، هكذا. لكن بعض الأزواج يظل هكذا متكئ على أريكته في الصالون، والمرأة هو الآن شيخ، لأنه هو الآن تعد له الطعام والشراب وكل ما لذ وطاب، وقبل خمس دقائق من مغيب الشمس ما صليش العصر، رايح نصلي العصر، لم يسألها، لم يذكرها، فتصلي صلاة المنافق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الذي يؤجل صلاة العصر إلى آخر وقتها بغير عذر. قل تطبخ، الطبخ ينتظر، الصلاة لا تنتظر، صلي ثم الحمد لله الوقت موجود. وبالصلاة يعينك الله سبحانه وتعالى. لم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة خير عون لنا على شؤون الدنيا والآخرة، على أمور العاجل والآجل. لا أطيل عليكم أكثر من هذا أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء بمغفرته، إنه جواد كريم، وأن يصلح زوجاتنا وأبناءنا، وأن يجعلهم لنا قرة عين في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
Thank you.